الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال والقهر. أقول وجود الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا، بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل. قلنا بأن وصف القهارية لله سبحانه وتعالى لعله لم يأتي في القرآن إلا مقترنا بوصف الواحدية، الواحد القهار. نعم، وصف القاهرية جاء في القرآن بلا واحد، وهو القاهر فوق عباده، ولكن وصف القهارية لم يأتي إلا مقترنا بالواحد القهار. لعله في 6 موارد من القرآن الكريم جاءت هذه الصفة وهي القهارية، وفي جميعها يوجد الواحد القهار. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء 7 صفحة 35 يبين لنا معنى هذا الاسم، يقول: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر هو نوع من الغلبة، وهو أن يظهر شيء على شيء فيضطره إلى مطاوعة أثر من الغالب يخالف ما للمغلوب من الأثر. هذا قاهر، يعني أن يوجد للغالب أثر وأن يوجد للمغلوب أثر آخر، ولكن المغلوب يضطر لمطاوعة الغالب في الأثر الذي يريده منه الغالب. هو أن يظهر شيء على شيء فيضطره إلى مطاوعة أثر من الغالب، هذا الأثر من الغالب يخالف ما للمغلوب من الأثر، ذلك الأثر إما كان طبعي بحسب طبعه أو كان إرادي واختياري لا فرق، أو بنحوه من الافتراض، كالماء يظهر على النار فيقهرها على الخمود، والنار تقهر الماء فتبخره أو تجفف رطوبته. وإذ كانت الأسباب الكونية، هذا المثال العرفي، وإذ كانت الأسباب الكونية إنما أظهرها الله سبحانه لتكون وسائط في حدوث الحوادث فتضع آثارها في مسبباتها. السبب يضع أثره ماذا؟ في المسبب والأثر، فالسبب يكون قهارا والمسبب يكون ماذا؟ مقهورا. خذ سؤال، أراهم واحد لو متعدد؟ قاهر، شنو مو عندنا أسباب كثيرة وسائل حيث شنو ما عندنا؟ النظام نظام الأسباب والمسببات ونظام بلا أسباب ومسببات. فإذا كانت الأسباب كثيرة فالقواهر واحدة لمتعددة. قلنا بأنه فالأسباب الكونية إنما أظهرها الله سبحانه لتكون وسائط فتضع آثارها في مسبباتها. فالقاهر متعدد وهو القاهر فوق عباده، ولكنه القهار الذي يقهر جميع هذه القواهر، أسباب والمسببات جميعا، واحد لا متعدد. واحد. فلهذا تجدون بأن القرآن الكريم لعله والله العالم أن القرآن الكريم عندما جاء إلى وصف القاهر لم يصفه بالواحد، ولكن عندما جاء إلى وصف القهار دائما وصفه ماذا؟ بالوحدة، وهي كائنة ما كانت مضطرة إلى مطاوعة ما يريدها الله سبحانه فيها وبها، يصدق عليها عامة أنها مقهورة لله سبحانه، فالله قاهر عليها. فالقاهر بناء على هذا من الماء التي تصدق عليه معالا كما تصدق على غيره، مو من الصفات المختصة به، بل تصدق عليه وعلى غيره من باب الخلائق. غير أن بين قهره تعالى وقهر غيره فرقا، وهذا الفرق دائما مو فقط هنا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. خب كما قلنا مرارا له أسماء حسنى، حسنى جمع أحسن أفعل تفضيل، يعني كل اسم له أولا لابد أن يكون حسن وليس بقبيح، وثانيا أن يكون ماذا؟ الأحسن. هذه الأحسنية هم فينا مو فقط في 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 الجفقة، وإنما تظهر الأحسنية في ليس كمثله شيء، يكون أحسن. فلهذا يقول غير أن بين قهره تعالى وقهر غيره فرقا. قلنا مرارا مو فقط هنا، في أي صفة نقف الله ليس كمثله شيء، هذه الجملة لا بد أن تكون موجودة، وهو أن غيره تعالى من الأشياء إنما يقهر بعضها بعضا وهما مجتمعان من جهة مرتبة وجودهما ودرجة كونهما ووجودهما، بمعنى أن النار تقهر الحطب على الإحتراق والإشتعال، وهما معان موجودان طبيعيان يقتضي أحدهما بالطبع خلاف ما يقتضيه الآخر، لكن النار أقوى في تحميل أثرها على الحطب منه من النار، فهي تظهر عليه في تأثيرها بأثرها في تلك أو بالعكس. نار حطب، خب من الواضح أنه من حيث الوجود هذا يحطم ذاك، هذا يجعل ذاك رمادا، لا أن الحطبات تجعل النار ماذا؟ خامدة. ولكن كلاهما ماذا؟ كلاهما موجود، أحدهما في عرض الآخر، ولكن إذا اجتمعا في عالم الوجود في عالم المادة تزاحم الوجود في عالم المادة، النار لها مقتضي تقتضي شيء، والحطب لها اقتضاء شيء آخر، يقع التزاحم عند ذلك، إما هذا أقوى وجود وإما ذاك أقوى وجود، والأقوى وجود يظهر أثره في الأضعف وجود. والله سبحانه قاهر، ولكن لا كقهر النار الحطب، بل هو قاهر بالتفوق والإحاطة على الإطلاق، مو أنه أحدهما في عرض الآخر ولكن هذا أقوى من ذاك. فرق بين أن هذا موجود ذاك موجود ولكن هذا أقوى من ذاك، لا ما من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم. هذه رابعهم أدينا هذا البحث الآيتين الخلاف بيناته، لأنه وهو رابعهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفر، أما إذا ثالثة هذول الثلاثة وهذا رابعهم شو يصير؟ إيمان. شلون هذني الآيتين؟ إذا قلنا إن الله ثالث ثلاثة فهو شنو؟ كفر. أما إنما من نجوى ثلاثة إلا هو شنو؟ إيمان لكفر. ليش هناك ثالث ثلاثة كفر، رابع الثلاثة شنو؟ إيمان. هذه طبعا مرتبطة ببحث القاهرية أيضا، لأنه في ثالث ثلاثة، هذا الثالث في عرض الأول والثاني، مثل النار في عرض الحطب والحطب في عرض النار، هذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى مرتبته الوجودية ليس في عرضنا، أنا وهو، هو وأنا، مو هالشكل. أما رابع الثلاثة، يعني هؤلاء الثلاثة موجودين، هذا الرابع ماذا؟ محيط بهم، فهو مو ثالث ثلاثة وإنما رابع الثلاثة، يعني هو معهم. هذه معنى المراد، يقول بالتفوق والإحاطة على الإطلاق، فهو عندما يكون قاهر كقاهر لا كقهر النار للحطب، هو بهذا النحو. قال بل هو قاهر بالتفوق والإحاطة على الإطلاق، بمعنى أن إذا نسبنا إحراق جسم وإشعاله كالحطب مثلا إلى الله سبحانه، فهو سبحانه قاهر عليه. كيف قاهر عليه؟ يقول بالوجود المحدود الذي أوجده به، هو الذي حدد وجوده في هذه الدائرة، وكان يمكن أن يحدد وجوده ماذا؟ في دائرة أخرى أوسع أضيق. هذا الذي أعطاه له كان يمكنه أن يعطيه ماذا؟ قولوا معي، كان يمكنه أن يعطيه لغيره، هو يعطي، ولكنه الآية ذيلها حكو حكيم، وهو الحكيم شنو؟ خبير، يعني إنما أعطينا هذه الذات نار بمقتضى الحكمة أعطينا، وعندما أعطينا للخشب صورة خشبية أيضا بمقتضى الحكمة أعطينا، مو هكذا جزار. صحيح كنا قادرين على أن نعطي النار ما أعطيناه للنار نعطي للخشب، وما أعطي للخشب نعطيه ماذا؟ للنار، لأنه نحن أوجدناه، نحن أوجدنا هذه الأسباب وهي تعمل أيضا بإذننا، ولكن جزاتنا أعطيناه لضمن الحكمة أعطيناه. وهو الحكيم، مو فقط حكيم، والحكمة ما تينا بلا علم ما تقدر تسوي هذا الشيء، أنت عندك حكمة وتضع الشيء في موضعه، ولكن لا تعلم أنه من يستحق ومن لا يستحق، هذا ماذا يستحق وذاك ماذا يستحق. فالحكمة فقط ما تقدر تشتغل وحدها، الحكمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، إلى خبرة. وهو الحكيم الخبير، قال فهو سبحانه قاهر عليه بالوجود المحدود الذي أوجده به، قاهر عليه بالخواص والكيفيات التي أعطاها له وعبأه فيها بيده، قاهر عليه بالنار التي أوقدها لإحراقه وإشعاله، وهو المالك لجميع مال النار من ذات وأثر، قاهر عليه بقطع عقلية المقاومة للحطب، أيضا قاهر عليه وقاهر عليه. فلا يتصور بأنه إذا أعطاه قاهرية الحطب وإحراق الحطب أن هذه العطية بعد ذاتية لا يمكن أن تسلب عنه، لا، فلهذا يسلبها أينما شاء. فلهذا أنت تجدون أن القرآن الكريم أينما يذكر سببا يؤثر يقول بإذنه، لأنه إذا الإذن موجود هذا السبب أيضا لا يستطيع ماذا؟ أن يؤثر. قاهر عليه بقطع عطية المقاومة للحطب ووضع الاحتراق والاشتعال موضعه، فلا مقاومة ولا تعصي ولا جموح ولا شبه ذلك قبال إرادته ومشيته، لكونها من أفق أعلى. فهو تعالى قاهر على عباده لكنه فوقهم، لا كقهر شيء شيئا وهما متزاملان زميلان في الوجود، لا ليس الأمر كذلك. بس هذا اللي الآن هسه إحنا بدنا نتكلم في الجزء السابع بعدنا باعتبار السيد العلامة. إحنا اعتقدنا أنه مبانيه التفسيرية والفلسفية والعرفانية إيه نضمنها في الأجزاء الأربعة والخمسة الأولى، إحنا في الجزء السابع، لكن تجدون أيضا العبارات. إذا المبنى الفلسفي مو موجود أيضا لا يتضح أنه ماذا يريد أن يقول. هذا مورد. المورد الثاني في الجزء الثاني 12 صفحة 89، قال الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم، الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من الآيات الدقيقة في المعاد، إن شاء الله نتعرض لهذه الآيات. الآن صدر الآية أنا ما عندي شغل فيها، هذه فقط هذه أرجع بينها: وبرزوا لله الواحد القهار. ما معنى بروزهم لله الواحد القهار؟ فلماذا لم تقل الآية وبرزوا لله الحكيم الحميد وبرزوا لله الخالق الرازق؟ هذا كله من أسماءه. ليش هنا عندما صار بروز إليه وظهور عنده يأتي اللابد يأتي يأتي الواحد القهار؟ يقول السبب في ذلك أنه في عالم الدنيا هؤلاء كانوا يتصورون أن الأسباب لها قسط من الوجود، وأنه لا بد أن يتم التوسل بالأسباب، ولكنه عندما يأتون إلى يوم القيامة وتقطعت بهم الأسباب، عند ذلك يعلمون بأنه القاهر على هذه الأسباب من كان؟ ها؟ يعلمون القاهر على هذه الأسباب هو الله، مو أنه هذاك الوقت يقول الله هو القاهر على الأسباب، الآن مو قاهر على الأسباب. لا، الآن كنت أعمى لا ترى قهاريته على الأسباب، فكنت تتوسل ماذا؟ إلى الأسباب، مع أنه كان ينبغي أن تتوسل إلى الأسباب، ولكنه بعين أخرى وبيد أخرى لا بد أن تطلب منه أن يأذن لهذه الأسباب ماذا؟ أن تؤثر. ولكن أنت هنا كنت دائما تتوسل بالأسباب ناسي ماذا؟ ناسي القهار، ناسي الذي هو فوقهم وهو الواحد القهار. حتى ماذا؟ يوم القيامة عندما تتقطع بهم الأسباب، عندما عندها يبرزون لمن؟ يبرزون للواحد القهار. فلهذا معنى بروزهم وظهورهم لله يومئذ مع كون الأشياء بارزة غير خفية عليه دائما. ليش عد يوم القيامة وبرزوا لله الواحد القهار؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض برزوا. يقول هذا القصور ما كان، مو معنى أنه لم تكن بارزة ثم برزت، أنت لم تكن تراها بارزة ثم علمت أنك ماذا؟ أنك بارز له. مو أن الله الآن ذو الحق المبين، الله الآن ذو الحق المبين أصلا، وغيره ليس بحق، باطل، ولكن يوم القيامة ويعلمون أنه هو الحق المبين، مو سيكون الله في ذاك اليوم هو الحق المبين. هذه الرؤية الإسلامية، الرؤية الصحيحة في أن المعاد، أن ما سيظهر للإنسان يوم القيامة مو أنه الآن مو موجود وبعد ذلك سيوجد، الآن موجود ولكنه لم تكن ترى. قال: ومعنى بروزهم وظهورهم لله يومئذ سقوط جميع الأمل والأسباب التي كانت تحجبهم عنه تعالى ما داموا في الدنيا، فلا يبقى يومئذ على ما يشاهدون شيء من الأسباب يملكهم ويتولى أمرهم ويستقل بالتأثير فيهم إلا الله سبحانه وتعالى، كما يدل عليه آيات كثيرة، فهم لا يلتفتون إلى جانب ولا يتوجهون إلى جهة في ظاهرهم وباطنهم وحاضرهم والماضي الغائب من أحوالهم وأعمالهم، إلا وجدوه سبحانه شاهدا مهيمنا عليه محيطا به. أما أولياء الله، أولياء الله دائما يقولون ما رأينا شيئا إلا ورأينا الله معه، لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، هذه الرؤية. لكن أنا وأنت بمجرد أن يتمرغ واحد منا، وين ذهن يتبادى؟ ها؟ إلى الله وإلى الطبيب. وين يروح ذهنه؟ يروح للطبيب. الله قال لي يروح للطبيب ولا لا؟ قال للطبيب. لكن هذا الطبيب لكي يؤثر أثر أنا لابد أأذن. هذا معيد، هذا لابد يوجد الطبيب، ولابد أن تروح للطبيب أنت. لكن أنت عندما تذهب إلى الطبيب ترى أنه هو الشافي وأنا الشافي. إذا رأيته هو الشافي فهذا معنى أنك جعلت بعض الوسائط هي الأسباب المؤثرة دوني. أما لو ذهبت إلى الطبيب وترى أني الشافي، ولكن كيف أشفي أنا؟ بلا واسطة ولا مع الواسطة؟ مع الواسطة أشفي، ولكن أنا الشافي، أنا الشافي. شوفون المطلب واضح جدا على المباني اللي احنا ذاكرها فيما سبق، وهو أنه نحتاج إلى أسباب، ولكنه لا مؤثرة في الوجود إلا هو سبحانه وتعالى. فأنت بيد لابد أن تطلب الأسباب، وبيد أخرى لابد أن تدعو الله أن يأذن لهذه الأسباب أن تؤثر أثرها، وإلا هذا الأثر، هذه السكينة إذا ما تأذن فلتكن على رقبة إسماعيل، تذبح ولا تذبح؟ ما تذبح، بس افعل، خل تفعل ما شئت، افعل ما شئت أنت، هذه السكينة تؤثر أو لا تؤثر؟ فلهذا كلما أراد أن يذبح ماذا بحث السكين؟ إلى أن نطقت قالت لست بمأذونة، لا يوجد إذن في الذبح، النار عندما وقع فيها إبراهيم كانت مأذونة بالإحراق لو مو مأذونة؟ مو مأذونة، فلهذا لم تحرق، فليؤذن لها. فأنت هل يمكن أن تجلس وتدعو بلا توسط الأسباب أو لا يمكن؟ لا يمكن. هل يمكن أن تتوسل بالأسباب وتنسى الله سبحانه وتعالى أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا هو معنى أنه التوجه إلى عالم الأسباب بيد، والتوجه إلى مسبب الأسباب والقادر المطلق بيد أخرى. لا هذا يغني عن ذاك ولا ذاك يغني عن هذا، أحدهما محتاج إلى الآخر. طبعا أنت محتاج إليهما، والله سبحانه وتعالى مو محتاج إلى الأسباب، لكن لقصور فيك لا يمكن أن يوصل إليك العطاء والفيض إلا بواسطة هذه الأسباب. هذا من المورد الثاني الذي ذكرت في الآية المباركة. المورد الثالث الذي أيضا إشارة عامة يصير أدنى، الجزء 17 صفحة 318، قال يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. يعني هذا اليوم يخفى عليه منا شيء؟ ها؟ لا، فقط يحصل لنا علم أنه لا يخفى، وإلا الآن لنا هواية من الأشياء نسويها في العموم، ما نسويها الروح الخفية نسويها. لا تقبل هذا لو ما تقبل، هواية أشياء أنت في العموم ما تسويها، أما إذا ذهبت إلى الخفية تفعل أو لا تفعل، وين من الأشياء تسوي؟ خب هذا أنت معتقد أن الله يراك لو مو معتقد؟ تعلم أن الله يراك لك مو معتقد، وإلا لو كان القلب معتقد أن الله يرى كما تقرؤون في دعاء ماذا؟ في دعاء أبي حمزة أنه جعلته أهون الناظرين إليه، وإلا أنت أمام الناس ما تعصي له، لكن في الخفية تعصي، إذا ماذا؟ جعلته ناظرا غير محترم. هذا بعض الاجتهاد. انت لو تعلم لازم فعلك في الخفية ماذا، لو تعلم فقط ايش يخطر على ذهنك، والله لارتجفت. لأن الإنسان أمام الناظر المحترم شيء يفعل القبيح ولا يفعل القبيح. الله سبحانه وتعالى جعلته في عداد الناظر غير المحترم. هذا نتيجة، هذا نتيجة شنو؟ ليش؟ لأنه أنت ما تعتقد أنك بارز، لا، وأنه يرى منك كل شيء. يقول فقوله يومهم بارزون إشارة إلى ارتفاع كل سبب حاجب، وقوله لا يخفى على الله منهم شيء تفسير لمعنى بروزهم لله وتوضيح، فقلوبهم وأعمالهم بعين الله، وظاهرهم وباطنهم وما ذكروه وما نسوه مكشوفة غير مستورة الآن كذلك، ولكن لا تعلم. وقوله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. اليوم القيامة فقط الله هو المالك القهار، الملك له، وهذا اليوم الملك ليس له، بعد من المالك؟ قلنا هذه الملكية ملكية ماذا؟ حقيقية، مستحيل أن تنفك عن مالكها، قائمة بمالكها. ولكن في ذاك اليوم يحصل لنا علم لا يشوبه شك، ذاك العلم الذي يحصل لنا يوم القيامة مو علم حصولي، ذاك العلم علم حضوري، يعني اعتقاد كامل ينكشف لنا ذلك. عندها نعرف أنه كان هو المالك الحقيقي لكل شيء. سؤال وجواب من ناحيته سبحانه تبين بهما حقيقة اليوم، يا يوم، يوم القيامة، هذا اليوم حقيقته ما هي؟ قال وهي ظهور ملكه، مو وجود ملكه، يظهر ملكه بعد أن كان خافيا على الناس لعماهم لعمى بصيرتهم، وهي ظهور ملكه وسلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق. وفي توصيفه تعالى بالواحد القهار تعليل لانحصار الملك فيه. لماذا هو المالك الواحد القهار هو المالك؟ قال لأنه إذ قهر كل شيء ملكه وتسلط عليه بسلب الاستقلال عنه وهو واحد فله الملك وحده، ولا يملك أحد دونه شيء إلا بإذنه حتى ولو كان الصادر الأول. كل يملك بإذنه. أحيي الموتى وإذ تحيي الموتى بإذني، وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذني. لأن هذه المسائل بها شنو؟ بها شبهة الاستقلالية. فلهذا تجد بأن الله عندما ذكر كل ذلك كل أطلب من ذكر هذا بإذنه. وعيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية أيضا بإذنه، يحيي بإذنه، يبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. هذا من المورد الثالث. فلهذا قال أقول وجوب الوجود يقتضي وصفه تعالى بكونه قهارا بمعنى أنه يقهر العدم بالوجود والتحصيل، وبعد أكثر من ذلك، مو يقهر العدم بالوجود والتحصيل، هذه فيما يرتبط بكان التامة، أيضا فيما يرتبط بكان الناقصة، يعني الكمالات الثانوية أيضا هو يقهرها على ما يريد، ولو شاء غيره لأعطى غير هذا الذي أعطى، ولكنه مع ذلك كله هو ماذا؟ هو حميد، هو خبير، هو حكيم، هو عدل إلى غير ذلك. وإلا ليس هو قهار فقط. آخر إذا أنت أعطيت صفة القهر، أعطيت الشجاع المطلق، شجاع المطلق، أعطيت السيف بيده، ماذا يفعل؟ فقط يقتل المتهم والمستحق للقتل، لا يقتل المستحق وغير المستحق. ها؟ إذا علم ما عندها جرده عن العلم، جرده عن العدالة. شو مقتضى هذه الصفة؟ أن يقتل. بس بعد لا يفرق ان المقتول مظلوم او ظالم. اذا ما كفت صفة اخرى تحكم هذه الصفة وهي صفة ماذا؟ صفة شجاعة بها مجموعة ملكات مجتمعة في علم الاخلاق. هذه الصفة وهي صفة القتل، هذه الصفة البارزة في هذا الانسان اذا ما ينضم اليها ماذا؟ صفة العدالة، وتقتل البريئة وغير البريء. فهو القادر المطلق، ولكن فقط هو القادر المطلق لو ايضا بجنبه عادل مطلق وحكيم مطلق وعالم مطلق. لو كان قادر مطلق هو كان يفعل هذا وذاك، ولكنه بالإضافة إلى أنه قادر مطلق هو ماذا؟ هو حكيم على الإطلاق. ومن هنا ينفتح إن شاء الله تعالى باب إلى إثبات الحسن والقبح في أفعاله. أنت لو تنظر إلى صفة القدرة بما هي صفة القدرة، صفة القدرة بما هي القدرة، هم تدخل المؤمنين إلى الجنة تستطيع، وهم تدخل المؤمنين إلى النار تستطيع لو ما تستطيع، كلاهما على حد سواء، أترجحان لأحدهما على الآخر؟ وهذا هو أوقع المشاعر. قالوا الله قادر مطلق، ما إلى معنى أنه إحنا نقول له سوي فلان شيء لا تسوي فلان شيء. شو تقول له أنت ينبغي ولا ينبغي لله سبحانه وتعالى، وهو القادر وهو القاهر فوق عباده لا يسأل عما يفعل. ولكن الله فقط قادر مطلق لو حكيم مطلق عدل ما نخلي، لأنه بس نقول عدل يقول محل النزاع هذا، إحنا ما نجيب اسم العدل، ولكن حكيم هو. وهذه الحكمة عندما تأتي إلى جنب القدرة تحدد القدرة لو ما تحددها تحددها بهذا المعنى، مو تجعلها متناهية، يعني تقول هنا افعل. هي نفس صفة حكمته تقول، مو أنا أقول حتى تقول أنت منه حتى أنه تفعل أو لا تفعل. واحدا من الشبهات دكتور سروش يقول هذا العقل مخلوق بهذه الطريقة، فيقول له افعل ولا تفعل. الله لو خالق العقل بشكل آخر ما كان يقول له افعل ولا تفعل. متصور بأنه أنا دا أقول لله سبحانه وتعالى ينبغي ولا ينبغي، ولا يعلم أن حكمته تقول له ينبغي ولا تفعل. أنا شبه، أنا موجود أو ليس بموجود، حكمته ماذا تقول؟ تقول تدخل الأنبياء إلى النار لو إلى الجنة، وتدخل العاصين إلى الجنة لو إلى النار. هذه الحكمة تقول، مو أنا أقول حتى تقول هذا العقل هكذا خلقه، لو خلق بشكل آخر فشنو ما كان يحكم بهذا الحكم. هذا هو التصور الأشعري للمطلب. ولكن التصور الحكمي والفلسفي للمطلب يقول هذه القدرة إنما نعملها هنا ولا نعملها هناك. هذا منشأها أي؟ يكمن في حكمته، لا يكمن في عقلي القاصر الذي يقول ينبغي ولا ينبغي. تفصيله إن شاء الله في الحسن والقبح العقلي. قال والقيومية وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما. خب ما معنى القيومية؟ تعالوا معنا إلى الميزان المجلد الثاني صفحة 330. قال وأما اسم القيوم، خب القيوم صفة من صيغة من صيغ المبالغة كما يقولون، مثل الطهور مثلا، الطاهر بذاته المطهر ماذا لغيره، القائم بذاته المقوم لغيره. هذا المقوم أنت لكي تقوم موجود، هذا الموجود من جهة يحتاج رزق، من جهة يحتاج عطاء، من جهة يحتاج تربية، من جهة ابنك في سبعة إلى المدرسة، ابنك في سبعة إلى المدرسة، تقول لك أنت قائم بأمره لو مو قائم بأمره. تقول بلي أنا القائم على أمره. شنو معنى قائم على أمره؟ يعني فقط تشتري له دفاتر وأقلام هذا قائم بأمره صوره؟ وأحد يحتاج. وإن كان مو مرتبطة بشغلة في المدرسة، ها صحيح أنت تقول أنا القائم بأمره
في شؤون المدرسة، ولكن هاي شؤون المدرسة بيها شنو؟ لوازم أحد يحتاج وما يحتاج، هم يحتاج ملابس شنو؟ وفي الطريق اللي يذهب ويأتي إليه يا طريق تقول له اذهب إلى المدرسة، لا تقول له من هذا الطريق اذهب إلى المدرسة. شوف شم طريقكم، منا يروح المدرسة منا يروح، بس هذا 3 كيلومترين، هذا 3 كيلومترات، هذا الطريق 200 متر. هو عقله بيشخص إلى يروح المدرسة، هذا الطفل بيشخص عقله يروح المدرسة، مرة تنقل ما يشخص مجهد، مرة يشخص يروح المدرسة، بس من يا طريق يروح المدرسة. أكو حسيمة حال فيك، حالة تقول له بابا روح للمدرسة، هذا المسكين في اليوم يروح أبو 3 كيلومترات ما يوصل، اليوم الثاني يروح أبو 1 كيلومترين ما يوصل. ليش؟ أنه 3 ساعات يمشي من يوصل المدرسة اللي انتهي خلصت الطريق. هسه فيها المسائل يقدر يجرب، ولكنه في عالم الدنيا أخو ما يقدر يعيش 3 مرات، يعيش كم مرة؟ مرة واحدة. هسه إذا يقول له أمن الإنصاف وأمن العقل وأمن اللطف أنه يقول له يكلفك هذا طريقك، هذا هدفك، ولا يبين له الطريق. إن شاء الله هذه مفصلا في قاعدة اللطف شنو؟ سيأتي أنه الشرائع لطف. ليش لطف؟ يعني تبين الطريق. أنا أنت تقول لي تعال منين أجي؟ عقل يلطف، العقل قاصر في كثير من الموارد، فلابد أن تنصب ماذا؟ قل معي تنصب ماذا؟ تنصب شريعة، وشريعة تقتضي ماذا؟ نبوة. فسال إذن إذا صار قيوما، شوفون أسماء الله شون القواعد الكلامية والفلسفية التي تتفرع منها يا أولاه، تتجدون لها اسم القيوم هذا أخوها الموجة آخر، ولكن هذا القيوم بمقتضيات بلوازم أنه أن تبين لي الطريق. فالقرآن الكريم يقول ماذا؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هو القائم على كل شيء. فإذا كان قائم بأمر كل شيء فلا بد أن يهيئ كل ما يحتاج إليه الممكن، كل ما يحتاج إليه الممكن لا بد أن يهيئ، وإلا لا يكون قائما بأمره. ماذا يحتاج الممكن؟ يحتاج الممكن كل شيء من الرزق والهبة والعطاء والعلم والحكمة وعشرات الأسماء بل مئات الأسماء، وهذه كلها أسماء ماذا؟ أسماء الفعل وأسماء الذات، أسماء ذاتية وفعلية، أسماء فعلية. وهذا معنى قول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية صفحة 287، يقول لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية مضافة إلى غيره كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك، وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. هذه منشأها جميعا أن الله ماذا؟ ها؟ قيوم. وقال وإلا إذا لم يعطي لنفسه هذه الصفة أنت فتطلب منه أن يكون ماذا؟ رازق. ما تطلب منه أن يكون ماذا؟ معطيا. ما تطلب منه أن يكون ماذا؟ جوادا. هذه إنما صارت له لأنه قال لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلا لم يعطي لنفسه هذه الصفة. أنا ألزمه بماذا؟ ألزمه بما ألزم به نفسه، وقال أنا قيوم. أنت قلت أنت وليي، وهو يتولى الصالحين، هو يتولى هذه الرحمة الخاصة، رحمة العامة هم ساكن. لم يقل أنا قيوم للمؤمنين، أنا قيوم لأوليائي، أنا قيوم للأنبياء، أنا قيوم ما أدري من يعبدني، قال أنا القيوم. فلهذا يقول سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وأما اسم القيوم فهو على ما قيل
فيعول كالقيام في عال من القيام وصف يدل على المبالغة والقيام، والقيام هو حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين الانتصاب وبين كل منها. وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه، حيث قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى وهو أشمل من الآية السابقة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. أولا هو الشاهد، وبعد ذلك أشهد من؟ والملائكة. وبعد ذلك أشهد من؟ وأولو العلم، أشهدهم أنه قائم. ولكنه قائم هيك مطلقا، هذا هيك يضرب صفحة هيك يضرب صفحة، لو قائم بالقيف هنا اسم أنا اللي جوه يقول أنا قائم، ولكن قائم بالقيف وبالعدل. بس أنا أقول له ينبغي ولا ينبغي، أنا أقول له، هو يقول، هو اللي يقول أنا أريد أفعل ينبغي ولا أفعل لا ينبغي، أنا أريد. إلا أن تقول له، إلا أن يقول له الأشعري بأنه أنت مو بكيفك من نتيجة هكذا، بعد أنه يقول أنا أقول هكذا، يقول لا أنت مو بكيفك تقول هالشكل، أنا اللي عقلي شي يقول. بس هو أنا دا أحكم عقلي على الله، يعني الحكيم دا يحكم عقله على الله، لو الأشعري دا يحكم. شوفون المفارقة، مو واحدة من أشكالات الأشاعرة على المنهج العدلي يقولون أنتم تريدون تحكمون مقتضى عقولكم ماذا؟ على الله. من آخر تحكمون مقتضى عقولكم على الله؟ والله بالله مو أنا اللي دا أحكم، هو دا يقول لنفسه أنا قائم بالقسط، قائما بالقسط، لا إله إلا هو الشديد العقاب. شوف أكو منافرة في الآية لو ما أكو، لا لو كانت الآية أنت شوف أكو ينسجم إزاي مع الصدر لو ما ينسجم. لا إله إلا هو المنتقم الجبار، شنو علاقة الله يقول قائم بالقسط أنا شنو منتقم الجبار؟ وأطمئنوا الآية مو هالشكل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تشوفون ارتباط الذيل بالصدر جد واضح، يقول مقتضى حكمتي أن أقوم أكون قائما بالقسط، فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل، فلا يعطي ولا يمنع شيئا في الوجود إلا بالعدل، بإعطاء. ما هو العدل؟ إن شاء الله سيأتي أن العدل له معاني، واحدة من معاني الإعطاء بالتساوي، هذا مو عدل، هذا خلف العدل، هذا ظلم، هذا إعطاء بالتساوي. بعد العدل ما هو؟ واحدة من معانيه إعطاء كل شيء ما يستحقه. ثم إن بين هذا القيام بالعدل، ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضى اثنيه الكريمين العزيز الحكيم، فبعزته يقوم على كل شيء وبحكمته يعدل في كل شيء. مو مقتضى هذا لفظين ها، مو الاسم اللفظي هنا، هذا الاسم الاسماء العينية التكوينية هنا. وبالجملة لما كان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كل شيء وأوصافه وآثاره، لا مبدأ سواه إلا هو، وينتهي إلا وهو ينتهي إليه، فهو القائم على كل شيء من كل جهة بحقيقة القيام، هذا القيام التكويني مو القيام الاعتباري الذي لا يشوبه فتور وخلل. يقول وقد ظهر من هذا البيان أن اسم القيوم أم الأسماء الإضافية، الأسماء الفعلية جميعا أمها ومرجعها إلى ماذا؟ يعني الحاكم المطلق عليها اسم ماذا؟ اسم القيوم، يعني السلطان عليها هو ماذا؟ اسم القيوم. وهنا عندما نقول اسم القيوم، طبعا أهل العرفان أهل المعرفة يقولون هذا سوء أدب، لابد عندما تقول اسم القيوم تقول الاسم القيوم تشريفا، لا تقول اسم. شنو اسم؟ هذا من قبيل أنه تريد تجيب اسم واحد
ينبغي أن تأتي بالاسم ماذا؟ تأتي بالاسم ماذا مع التشريف، وهذا موجود من موجودات هذا العالم. اسمه ماذا؟ اسمه القيوم، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو أم هذه الأسماء. فلهذا أنتم ارجعوا معنا إلى رواية الكافي في حدوث الأسماء الجزء الأول صفحة 110، يقول أربعة أسماء ها، ثلاثة أظهرها، ثم جعل لكل منها 30 ركنا. يعني ماذا؟ يعني هذه المؤتمرات بأمر هذا الاسم. قال أم الأسماء الإضافية الثابتة له تعالى طبعا، وأم الأسماء الذاتية اسم الحي، حتى تعرفون بأنه ليش هنا اجتمع الحي والقيوم فقط، واحد صفات ذاتية وأسماء ذاتية، علم وقدرة وحياة، علم وقدرة وسمع وبصر وكلام، كلها أمها الحياة. وأم الإضافيات ماذا؟ القيوم. لهذا هذه الآية المباركة جمعت بين الاسمين الشريفين، الحي أم الأسماء الذاتية، والقيوم أم الأسماء الإضافية. قال الثابتة له جميعا، وهي الأسماء التي تدل على معاني خارج عن الذات بوجه، كالخالق والرازق والمعيد والمبدئ والمحي والمميت والغفور والرحوم والرحيم والودود وغيرها. قال والقيومية أقول وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره، خصوصا على المعنى الحرفي للموجودات، لأن وجوب الوجود يقتضي استغناؤه عن غيره، وهو معنى قيامه بذاته، ويقتضي استناد غيره إليه، وهو المعني بكونه مقيما ومقوما لغيره. وأما آخر عبارة في مطلب التوحيد، قال وأما اليد والوجه والقدم والرحمة، هو القدم والقدم والرحمة والكرم والرضا والتكوين، يعني بمعنى الخلق، فراجعة هذه الصفات إلى الصفات التي أشرنا إليها خلافا لتفسطاتي ولجهالات الأشاعرة. أقول ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن اليد صفة وراء القدرة، والوجه صفة مغائرة للوجود، وذهب عبد الله بن سعيد إلى أن القدم صفة مغائرة للبقاء، وأن الرحمة والكرم والرضا صفات مغائرة للإرادة. هؤلاء ما استطاعوا أن يميزوا بين صفات الذات وصفات الفعل، فوقعوا فيما وقعوا. وأثبت جماعة من الحنفية التكوين، يعني الخلق، صفة مغايرة للقدرة، مع أنه الخلق هي من ماذا؟ من الأسماء التي هي تحت سلطنة القدرة. والتحقيق أن هذه الصفات راجعة إلى ما تقدم. وبهذا بحمد الله تعالى انتهينا من الأصل الأول من أصول الدين، وهو البحث في التوحيد. إن شاء الله تعالى من البحث اللاحق سنبدأ في الأصل الثاني، وهو العدل الإلهي، والحمد لله رب العالمين.